وجنته لهم دار.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة، استوحشنا إليكم كثيرا، بارك الله فيكم وطبتم وطابت أيامكم. أسعد أن أكون معكم في برنامجنا وبرنامجكم فتاوى الرحمة يوم الأربعاء، كما يسعدني أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك،
حفظكم الله ويرضي الشيخ.
حياك الله بارك الله فيك.
يعني شيخنا، معنا أسئلة من المرة الماضية، سائل بيسأل يعني بعض الفنادق التي أقيم فيها تقوم بتجديد فرش الأسنان والمعجون والصابون إلى غير ذلك في كل يوم، إذا استهلكت فهل يجوز لي أن آخذ هذه الأشياء إلى بيتي عندما يجددونها كل يوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
وقبل أن نبدأ في هذا الموضوع، أريد أن نقف وقفة قصيرة أمام ما حدث لهذه القناة المباركة، وإن كنا لا نملك إلا الدعاء، ودعونا لها بأن يحفظها الله وأن يحفظ القائمين عليها،
آمين،
وأن يبقيها ذخرا للإسلام والمسلمين،
آمين،
لتقدم للمسلمين ما يحتاجون إليه. فالقناة بفضل الله تعالى مع العمر القصير قدمت الكثير، وانتفع بها أناس كثيرون في جميع أنحاء الأرض.
هذا من فضل ربنا،
من فضل الله سبحانه وتعالى. فأن تحارب هذه القناة فإنما هي حرب ضد الإسلام أساسا وليس ضد القناة.
نعم.
فالقناة رمز للإسلام في هذه الحرب، ولذلك على المسلمين جميعا أن يقفوا بجوار هذه القناة المباركة وأن يؤيدوها بكل ما يستطيعون. إذا كان التردد قد تغير والاسم قد تغير قليلا، فالمرجو من القنوات الأخرى أن تشير إلى هذا وأن تذكر هذا التردد حتى تساعد المسلمين في الوصول إلى هذه القناة. هذا ما نرجوه، والله من وراء القصد. ونكرر الدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يحفظ القناة والقائمين عليها، وأن يسهل لها أداء رسالتها السامية. والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم. هذا هو المأمول شيخنا، يعني وهذا هو الأصل، لأننا جميعا في طريق واحد، طريق منهاج الله ومنهاج رسوله صلى الله عليه وسلم. أستأذنكم نأخذ هذا الاتصال.
تفضل
أختنا دليا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
حفظكم الله وبارك فيكم.
ليا سؤال لفضيلة الشيخ علي، أنا ما سألته قبل كده وكلهم أحلوا لحضرته علشان هو خاص بالميراث.
تفضل يا أختي.
فهو أنا كان بسأل عن رجل توفاه الله، الرجل ده مش متزوج وما عندوش أولاد، وتوفاه الله وسايب مبلغ من المال بالضبط قيمته 7000 جنيه موجودين في دفتر توفير. الراجل دوت يعني ليه اخت من الاب والام واخ غير شقيق، وليك وكان ليه اخ شقيق بس توفاه الله، ودلوقتي اولاد الاخ دوت وزوجته عايشين. فالسؤال دلوقتي يعني هم ليهم ورث في يعني اللي هم الاولاد، اولاد الاخ اللي توفاه الله قبليه والزوجه، هل يرثوا في المال دوت؟ وخصوصا المبلغ قليل ما هوش كبير يعني، ويرثوا بنسبة قد ايه بالظبط؟ وهل الاخ اللي هو من الام يرث فيه ولا ما يرث؟ ويعني كل واحد يبقى له نسبة قد ايه بالظبط، والاخت كمان تاخد قد ايه؟
ابشري يا اختي، الشيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيكي.
جزاكم الله خير.
نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
لو سمحت ممكن أنا أكلم الشيخ علي؟
الشيخ معك، تفضلي يا أختي.
طيب
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن بس أسأل سؤال؟
اتفضل يا اخي اتفضل.
الله يبارك، الله يكرمك. انا مقيم في الامارات وعندي حساب جاري في بنك دبي الاسلامي، فما حكم شراء سياره على هذا البنك بالتحديد يعني؟ وجزاكم الله خير.
جزانا وياك يا اخي، بارك الله فيك. طب شيخنا، نرجع الى السؤال الذي سالناه، يعني هذا السائل الذي كان يسال عن معجون الاسنان او ما شابه في الفنادق وهم يجددونه في كل يوم، فبيقول هل يجوز لي أن أأخذ هذه الأشياء إلى بيتي وخاصة أنهم يجددونها إذا استهلكت؟
يعني الأمر هنا يرجع إلى العرف، لأن هذه الأشياء إنما توضع للاستهلاك، والذي يستهلكها من يقيم في الغرفة، فكانها حق له. فإذا جرى العرف بفائض هذا من الاستهلاك وأن يأخذه من يقيم في الغرفة، إذا جرى عرف بذلك جاز. وأظن أن العرف لا يمنع مثل هذه الأشياء التي لا قيمة لها بالنسبة للإقامة وتكاليف الإقامة.
نعم،
فليس لها قيمة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. سأل بيسأل، كنت مريضا وذهبت إلى الطبيب فأعطاني أجازة مرضية لمدة 8 أيام، ولكني ذهبت إلى العمل ثم قمت بطلب مبلغ تعويض عن هذه الأيام الأجازة المرضية من التأمينات الاجتماعية، رغم أنني عملت في هذه الأيام وسوف أخذ أجري كاملا من الشركة، أي أنني سوف أقتضي أجر هذه الأيام 8 مرتين، هل هذا جائز؟
حقك في الأجازة المرضية، فإذا قطعت هذه الإجازة المرضية معنى أنك لست مريضا، وما دمت لست مريضا فليس لك حق في شيء، وإن تؤدي عملك ولا تأخذ شيئا.
نعم، يبقى إذن يقتصر على الراتب. نعم.
ليس له حق إلا هذا.
نعم
نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. سأل بيسأل، أنا أعمل بالتسويق في شركة كبرى، ومن خلال عملي تعرفت على التجار والمشترين لهذه السلع التي تنتجها الشركة، فقمت بتكوين شركة صغيرة لبيع نفس السلع التي تنتجها شركتي، شريكي يقوم بالبيع وأنا أقوم بتوفير السلعة، علما بأني لا أخلط بين وظيفتي وبين شركتي التي كونتها، مع العلم بأن لأحد الشركة تمنع إقامة علاقات تجارية أو نقدية للموظفين، فما حكم ذلك؟
يعني إذن هو عمله يخالف
اللائحة
الشركة التي يعمل بها.
نعم،
فعلي أن يحترم هذه اللائحة وأن يسير تبعا لها وأن لا يخالفها.
الأصل أن لا يخالفها.
نعم،
متعاقد على مثل ذلك،
لأن هذا عقد، أوفوا بالعقود.
بارك الله فيكم شيخنا، نستقبل هذا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا
أحمد؟ أحمد تفضل، بارك الله فيك. ازيك
يا أحمد، عامل ايه؟
حفظكم الله وبارك فيك.
جزاك الله خيرا.
ازيك يا شيخ علي؟ ازاي سيادتكم؟ انا جيت اشترك من شويه، الاخ قفل السكه في وشي ورش دخلني، وانتوا قنوات دريم؟
طيب يا شيخنا، يعني نستقبل اتصالات الاخوه بعد ذلك. سائل بيسال، اهدى لي خالي مبلغا من المال وهو يضع امواله في البنوك، فهل ارد هذا المال اليه ام اخذه؟
ماله يضعه في البنوك ليس معناه أن كل ماله حرام.
نعم،
لأن التحريم إنما هو في الفوائد، أما أصل المال فليس حراما. فإذا أعطاه مبلغا فلماذا يجعله من الفوائد؟ ماله ليس كله حراما، فلماذا يجعله من حرام؟ ثم العلاقة بين الأقارب لا يجوز أن نقطعها بمثل هذه الأمور. لو أن هناك فرصة لتقول رأيك قله، أو لو أن أحدا يؤثر عليه صل بين هذا وهذا.
نعم،
إنما قطع صلة الرحم لا تجوز، ولذلك أرى أن يأخذ هذا المال ولا شيء فيه إن شاء الله.
يعني إذن هو يستنصحه فضيلة الشيخ ويبعث إليه من ينصحه مثل ذلك، لكن لا يقطع الود ولا يقطع علاقة ويأخذ هذا.
ما تستطاع، لأن قد لا يستطيع أن يفعل هذا.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
أطلع بركاته.
تفضل يا أخي.
أطلع بركاته. ازيك يا باشا، نخليك. والله كنت عاوز أسأل الدكتور علي سؤال لحضرتك.
دكتور علي معك، تفضل يا أخي.
بالنسبه لحضرتك يعني بالنسبه لحضرتك العربيات والبنوك وكده، كنا عاوزين نعرف ايه الصح فيها بالظبط. يعني عاوز اعرف ايه الصح، يعني الواحد يشتري سياره من خلال ايه بالظبط. وبالنسبه للقروض البنك وكده، عاوز اعرف الحاجه الصح فيها. يعني في ناس يعني بيشتري السياره عن طريق المعرض ويحولوا البنك وكده، عاوزين نعرف ايه الصح فيها بالظبط. وان شاء الله يعني
ابشر يا اخي، الشيخ يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل هذا الصال آخر. أخونا حسين، السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
السلام ورحمة الله وبركاته. بالله لو سمحت، بس حبيت أتوجه بالشكر يعني لقناة الرحمة والكل اللي قائمين في قناة الرحمة.
بارك الله فيك.
والمشايخنا الكبار وكل من لم يشهد على قناة الرحمة، وكل من خاف الكاميرا وأمام الكاميرا، ونذكر الأخ الشيخ محمد حسان ومشايخنا كلهم، ونحن معكم إن شاء الله على طول، يعني إن شاء الله تعالى يعني مشيئة الله. ونتمنى لكم كل توفيق إن شاء الله يا رب، ومن خطوة لخطوة إن شاء الله يا رب، ربنا ينصركم يا رب العالمين يا شيخ. آمين يا رب.
آمين آمين. حفظكم الله وبارك فيكم أخي على هذه المشاعر الطيبة، أصلح الله حالكم. شيخنا يعني ما زلنا مع هذه الأسئلة. سائل بيسأل ما حكم الإكراميات التي تدفع بعد تأدية الخدمة، خاصة هذا السؤال شيخنا. يعني أخونا أبو فرحة كان سألهن في المرة الماضية ولم نستطع الجواب، يعني كان بيسأل عن المبالغ التي تدفع للموظفين في المصالح الحكومية، وبيقول أنا مضطر إلى مثل ذلك، ويعني هم متعارفون على هذه الإكراميات أو ما شابه.
الذي يأخذ هذه الأموال على أنها إكراميات ويأخذها وهو في عمل، هذا العمل يستطيع هو أن يعرقله أو أن ييسره، فإذا أخذ يسره وإن لم يأخذ عرقله. ولذلك هذا المال يعتبر رشوة، ليس هدية. الهدية أن تعطى للإنسان وليس له وظيفة معينة يسعى إليها من يعطي الهدية ويريد المنفعة، إنما الهدية تعطى للشخص نفسه لذاته.
نعم.
وهذا ما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
عندما وجد صحابيا جليلا أخذ بعض المال ممن ذهب لأخذ الزكاة منهم، وهم الذين أعطوه هذا.
نعم.
وبالطبع لا يتصور في صحابي أنه يقبل رشوة، لكن هو أخذه باعتبار أنهم أعطوه هذا وقالوا هذا لك، فقال هذا لكم وهذا لي، أهدي لي.
نعم.
أهدي إلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإهداء هنا مرتبط بعمله. كيف؟ أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر أيهدى إليه أم لا؟ لأنه جالس بيت أبيه وأمه، هل يهدى إليه؟ لا يهدى إليه.
نعم.
إذن الهدية مرتبطة
بهذا العمل الذي يقوم به.
ولذلك الرشوة التحريم ليس لمن يأخذ فقط، من يأخذ ومن يعطي ومن يسهل هذا.
طب شيخنا نعود إلى تفصيل هذا الأمر، لأنه من أمور المشكلة التي يقع فيها كثير من الناس. ولكن نستقبل هذا الاتصال. أخونا مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ أحمد.
حفظكم الله وبارك فيكم.
الله الشيخ علي.
حياك الله.
تمام. الله يبارك فيك. حضرتك أنا بسأل بخصوص الملف التأميني في العمل الحكومي يا شيخ.
نعم.
هو بيبقى إجباري طبعا، ففي حالة انتقالي مثلا لعمل آخر، لو أنا خدت الملف ده وانتقلت به لعمل آخر،
نعم.
هل يجوز يعني الكلام ده ولا الواحد يشتغل يعني الشغل الحر افضل يعني؟
ابشر يا اخي شيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. تفضل شيخ. اما الرشوه
نعم الرشوه تحريم بالنسبه لكل من يشترك فيها، ولذلك لو انه جلس في بيت ابيه وامه وانظر هل يهدى اليه ام لا، لا يهدى اليه.
نعم.
اذا هديه مرتبطه بالعمل، لذلك يحرم ان ياخذ مثل هذه الهديه لانها تعتبر رشوه ورشوه محرمه.
بارك الله فيكم شيخنا. سائل بيسأل، أنا تاجر وأبيع بأكثر من سلعة وأكثر من ثمن، فمثلا أبيع الغني بثمن أعلى والفقير بثمن أرخص، فهل هذه الطريقة في البيع حرام أو يعني كما يسميه، هل هذا بيع بذمتين؟
ليس حراما، لأن البيع من عقود التراضي، متى تم الرضا بين البائع والمشتري و الأركان استكملت فالبيع صحيح ولا شيء في هذا. البائع إذا رأى حالة المشتري وأكرمه في الثمن إذا كان فخيرا،
نعم،
وأعطاه بالثمن الذي يريده إذا كان غنيا، فهذا من باب الإحسان بالنسبة للفقراء، وليس فيه شيء عليه، بالعكس فيكسب ثوابا ما دام باع له وبنيته أن يساعده، يساب على هذه النية.
نعم. يعني إذن هذا أمر ليس فيه إشكال ويعني حسن فعله، بارك الله فيكم. طب شيخنا، أختنا داليا كانت تسأل، يعني رجل توفي ولم يتزوج ولم يكن له أولاد، وما كان له إلا أخت شقيقة وأخ غير شقيق، أخ من الأم هي سمته، وأولاد لأخ متوفى، هو ترك مبلغ زهيد يعني 7000 جنيه وما شابه في البسطة، فيها بتسأل يعني حقوق هؤلاء الإخوة، وهل لأولاد الأخ المتوفي حق في مال عمهم؟
خرجنا عن المعاملات المالية المعاصرة.
هي أخبرت إنه كل المشايخ أرجعوها إلى 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 فضيلتكم بارك الله فيكم، يعني سألت عن
لأنه هنا الميراث، إحنا لا نتكلم في الميراث.
نعم.
ولكن هنا أوضح بعض النقاط.
تفضل.
إذا توفي الابن مثلا في حياة أبيه، ثم توفي الأب أي الجد بالنسبة أي الجد،
نعم،
فالأصل أن أولاد المتوفى الاب لا يرثون،
لا يرثون،
باعتبار أنه هناك العم موجود، الأخ يعني الابن موجود،
أولاد المتوفى من يحجبونهم يعني،
نعم يحجبونهم. لكن في مصر هنا رأوا أن هذا يؤدي إلى ظلم، فرأوا أن يأخذوا بوصية الواجبة. الوصية الواجبة يعني معناه أن من مات أبوه ولو أنه كان حيا لورث، هم يأخذون الرصيبة بما لا يزيد عن الثلث. لماذا بما لا يزيد عن الثلث؟ لأن هذه وصية وليست ميراث عادي.
نعم.
بينما بما لا يزيد عن الثلث يأخذ هذا.
بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. نستقبل هذا اتصال. أختنا إيمان، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش حضرتك الصوت بعيد أوي، أنا مش سامعة.
تفضلي تفضلي، أنا أسمعك.
إيه بعد إذن حضرتك، هو كان والدي حاضر يعني كان في مبلغ في البنك 2000 جنيه، والمبلغ ده لما جه والدي يسحبه لقى عليه فوائد، فهو كان متزوج يعني والدتي متوفيه وهو تزوج، فهو تزوجها دي يعني ربنا ما قربش بالعيشه وكده، فهو طلقها بس طلاق مش رسمي، طلاق كده بس، فهو عايز يخلصها. المؤخر بتاعها مبلغ 7000 جنيه. فهو عايز ينفع ان هو مثلا يجيب الفلوس دي والفوائد بتاعتها يحطها من ضمن الفلوس اللي هي بتاعت المؤخر بتاعتها.
يعني هو يريد ان يدخل الفوائد في المؤخر يا اختي.
هو عايز يجيب الفوائد يحطها في الفلوس المؤخر، فهو عايز يعرف ان ده حلال يعني ولا حرام وينفع ولا لا.
ابشري يا اختي الشيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. طيب شيخنا سائل كان بيسأل، يعني هو يفتح حساب جاري في دولة الإمارات في بنك من بنوكها، وبيسأل عن شراء سيارة من هذا البنك، يعني كأن هذا هو مشابه لسؤال أخينا أحمد، يعني الصحيح في السيارات التي تشترى من البنوك، يعني إيه المعاملة الصحيحة الحقيقية التي يتعامل بها الناس في مسألة شراء السيارات من البنوك؟
إذا كان البنك الإسلامي يشتري السيارة ويتملكها وتدخل في ضمانه أولا قبل أن يبيع، ثم بعد ذلك يبيع، هذا البيع يكون صحيحا وتترتب عليه كل آثار، كل آثار عقد البيع ولا شيء فيه. إذا باع قبل أن يشتري هو فهذا غير صحيح وغير جائز، فإذن هنا يصح هذه صحة المعاملة إذا البنك الإسلامي اشترى السيارة وملكها ثم باعها، أما غير هذا فلا يجوز.
نعم، يبقى التفصيل والتأصيل أن لابد هذا البنك أن يشتريها وأن يتملكها ثم يبيعها متى شاء.
نعم،
لكن إن لم يفعل هذا يبقى هذا أمر غير صحيح وغير معروف. بارك الله فيكم شيخنا. أخونا مصطفى كان بيسأل عن الملف التأميني في العمل الحكومي، قل يعني أنا لما أتقدم عمل حكومي بأصنع هذا الملف التأميني، طب في حالة انتقالي إلى عمل آخر هل أخذ هذا الملف وأدخله إلى العمل الآخر وأنتفع بسريان التأمين؟
التأمين ما دام إجباريا وحكوميا فلا شيء فيه، إجباري وحكومي.
نعم،
يعني إذا الدولة تفرض هذا على الموظفين لا تستشيرهم، تفرضوا عليهم فرضا.
نعم.
ثم تعطي هي نسبة فوق المبلغ الذي يخصم منه نسبة هي أخرى، بحيث أن الموظف عندما يحال إلى المعاش يجد معاشا يكفيه.
نعم.
فهذا إذا جائز إن شاء الله. بالنسبة لو أنه انتقل من الحكومة إلى شركة من الشركات،
نعم،
وملف التأمين ما دام المجمع أجاز هذا النوع من التأمين إذن يمكن أن يأخذ معه ملف التأمين
ويدخله ويستمر في هذا.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الاتصال لأختنا أم لؤي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
هو سؤال استكمالا بس الموضوع شراء العربيات من البنوك، هو بنك اسلامي ويعني المفروض ان هو هيشتري العربيه وكل اللي هي التفاصيل الشيخ قالها، بس هو في حاجه قالوها البنك، هو اسلامي بس قال انه في حاجه المفروض ان احنا ندفعها الاول قبل ما هو يشتري العربيه اسمه وليه مسمى عربون ضمان جديه، فهل ده حلال؟ هو العربون ده هو نسبه من ثمن العربيه، هو تقريبا 20% من ثمن 20% من ثمن العربيه، فمش عارفه هل ده حرام ولا حلال. جزئيه العربون ضمان الجديه ده هل يعتبر ده جزء من البيع يعني شراء ما ليس ما لا يملك؟ بعد كده هيشتري هو البنك العربيه وبعد كده هنكمل بقى مع البنك هو كانه بنك بيقسط لنا العربيه، لكن العربون ده حلال ولا حرام؟
بارك الله فيك.
السلام عليكم. ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا اختنا ايمان كان بتسال، والدها كان وضع مال في بنك ممكن الربويه يعني مبلغ 2000 جنيه وبيقول يعني خرجت له فوائد وهو كان متزوج من امرأة أخرى وأراد أن يطلقها، فبيقول هل يجوز أن يخرج هذه الفوائد فتدخل في مؤخر هذه السيدة؟
الأموال الحرام لما نقول تنفق في الصالح العام، إذا ننظر إلى الصالح العام هي خيرية مشروع زي الفقراء الأيتام مساكين، إنما كل ما هو مطلوب من الشخص المسلم الذي عنده هذه الأموال لا يجوز أن يستخدم مالا حراما في شيء حلال لنفسه.
نعم.
يعني إذا كان عليه أن يدفع كذا فلا يجوز أن يدفع هذا من أموال محرمة، وإنما لابد أن يكون من مال حلال. فالبعض يقول لك مثل هذا يعني نجعله في دورات المياه، دورات المياه لابد أن تكون مال حلال.
نعم.
النجاسة التي فيها ليست لثمنها، إنما النجاسة التي فيها بالنسبة للأشياء التي
الطريقة عليها.
فإذا هنا لابد أن يكون المال حلال، أما هذا الحرام فهو لا ينتفع به بأي حال من الأحوال، لا ينتفع به.
نعم.
الشخص نفسه لا ينتفع به، وإنما يحيل إلى من ينتفع به.
أصلح الله حالك، بارك الله فيكم. نستقبل هذا اتصال أخونا عبد العظيم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
حضرتك. أنا حاطط فلوس في بنك إسلامي.
نعم.
حاجة اسمها استثمار حر، يعني ممكن مثلا له عوائد أو له يعني بيبقى له أرباع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
والله حضرتك أنا حاطط الفلوس في بنك إسلامي.
نعم.
وبطلع زكاتي على يعني بمرور عمل النظام اللي هو الزكاة، أنا أطلعها في أول رمضان من كل سنة زكاة المال. لكن البنك اللي أنا حاطط فيه البنك الإسلامي عامل لي الفلوس بتاعتها والحساب بتاعي بحاجة اسمها استثمار حر، بيبقى فيه نسبة أرباح. الفلوس اللي هي الأرباح دي هل يجوز لي أن أدفع منها ضرائب الشركة بتاعتي، ولا يجوز ان انا استعملها كاستعمال شخصي، ولا لازم اطلعها خارج المال بتاعي؟
حاضر يا اخي، ابشر شيخ جوب ان شاء الله. بارك الله فيك.
الله
جزاكم الله خيرا. نستقبل هذا الاتصال اخونا ابو فرحه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ احمد؟
الله يحفظك ويبارك فيك.
ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟
بارك الله فيك حياتي.
ان شاء الله بعدين حاجه يا استاذ احمد عزيز فضيله الشيخ، بالنسبه لعمليه حفظ الملكيه اللي بنعملها على العربيات، انا كنت سمعت فضيله الشيخ قبل كده قال ان الحفظ الملكيه دوت مش مستحب او حرام حاجه زي كده، فعايزين نعرف ايه البديل اللي نعمله عشان نضمن حقنا عند الزبون اللي قدامنا ما ياخدش العربيه ده او ما ياخدش العربيه يتصرف فيها تصرف من ورا مننا. فعايزين نعرف ايه الطريقه اللي احنا نحتفظ بيها بملكيتنا او نحتفظ بيها بحقنا عند العميل اللي عندنا اللي واخد منا العربيه، بحيث ان احنا
نبقى ضامنين
حقنا
عنده
ان شاء الله.
ابشر يا اخي ان شاء الله شيخ يجيبك. بارك الله فيك. شيخنا يعني اختنا ام الاي كان بتسال عن شراء سياره من بنك اسلامي، هو تقول ان البنك سوف يشتري السياره سوف يتملكها وسوف يبيعها لنا بعد ذلك، لكن هي بتسال الان عن ما يسمى بعضبون ضمان جديه. البنك بيلزمهم ان يدفعوا مثلا 20% من قيمه السياره كعضبون ضمان جدية.
هذا منتشر. يعني البنك يقول لك بأن بعد أن أفرك كذا وكذا يأتي ليشتري، وبالذات إذا كان هناك استيراد للسلعة.
نعم.
يعني إذا لم يكن هناك استيراد للسلعة لا حاجة إلى ضمان الجدية. يعني مسألة داخلية. إنما هي تكون ضرورية بالنسبة للبنك الإسلامي متى كان سيستورد هذه السلعة من الخارج. ولذلك المجمع قرر بأن الوعد ملزم. وكيف يكون الإلزام؟ قال إما بالتعاقد أو تحمل الضرر. يعني هو قال له يستورد السلعة كذا وأنا سأشتريها منك مربحة.
نعم.
البنك جعل يدفع 10% أو 20% ضمان جدية، ثم استورد السلعة. بعد استورد السلعة عرضها العميل، العميل ظروفه تغيرت، قال لا أنا لا أستطيع أن أشتري الآن. طيب ماذا يفعل البنك؟ مادام هو لا يستطيع أن يشتري يبيعها لغيره، باعها بدون خسارة يرد المبلغ إلى صاحبه، باعها بخسارة يأخذ مقدار خسارة من مبلغ ضمان الجدية ويرد الباقي.
نعم.
هذا بالنسبة للاستيراد.
لأن الأمر بينهم كان واحد والوعد ملزم.
نعم. والإلزام إما بالتعاقد أو تحمل الضرر.
والإلزام إما بالتعاقد أو المضاضات. بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا اتصال أخونا محمد من الجزائر. السلام عليكم.
أعمل في شركة تأمين تجاري وأريد معرفة أساس بعد البحث قمت بأبحاث فوجدت أن التعميل في مجال تأمين تجاري حرام وبعض المشايخ قالوا يجب أن تعمل لكن البحث عن البديل فأريد أن أعرف فإذا لم أجد بديلا فما العمل إن شاء الله.
أبشر يا أخي شيخ يجوب إن شاء الله. بارك الله فيك. شيخنا أخونا عبد العظيم كان بيسأل يعني هو وضع ماله في بنك إسلامي هكذا سماه فبيقول يعني هذا البنك وضع لي مالي فيما يسمى باستثمار حر فهل يجوز أن أخرج هذه الأرباح التي تأتيني هل يجوز أن أنتفع بها بأن أدفع منها ضرائب شركتي أو أن أنتفع بها انتفاع شخصي؟
إذا كان البنك الإسلامي حقيقة فيستخدم الأرباح في كل ما هو حلال.
نعم.
إذا كان فعلا إسلامي واستثمار مفصلة عن البنك الرئيسي الربوي والأموال تستثمر في بطريقة حلال ومعروفة ورقابة شرعية واعية وتعرف وتضبط الأمور إذا كل هذا حقق لا مانع إطلاقا أن ينتفع بنتائج الاستثمار الحر هذا.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا اتصال أخونا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا احمد؟
حفظكم الله وبارك فيكم.
سلام للشيخ علي بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
تفضل.
الله يخليك. والله كان لي سؤالين استاذ احمد.
تفضل يا اخي.
السؤال الاولاني والله كانت في شراكة بيني وبين جماعة صحابي. والشركة دي خسرت. وانا مش عايز احمل واحد فيهم في الخسارة دي. اخ ليا يعني. هل هذا يجوز ان انا محملوش في الخسارة ديت؟ هل ده يجوز ولا عيب عليا قسط في الموضوع دوت؟ هو دافع في رأس المال رأس المال دوت خسر مبلغ معين هل يجوز ليا ان انا اشيله في رأس المال ده ان انا اشيل حقه يعني وما اقولوش ما اعرفوش الخسارة دي خالص؟
طب وانت مين اللي هيتحمل الخسارة يا اخي؟
انا وانا راضي يعني.
انت أيوة. ولا المجموعه الباقيه؟
والمجموعه انا وهو بس. المجموعه الباقيه كل واحد خد حقه.
نعم.
فلو مثلا احنا انا خسران انا مثلا نصيبنا انا هو 50,000 انا عايز اشيل انا ال 50,000 دي اشيل ال 25 بتوع وال 25 بتوع من غير ما اعرفه.
نعم ماشي يا اخي. سؤالك الثاني
بس يا احمد بعد اذنك.
اتفضل.
جزاك الله خير. السؤال كنت محتاج اطلع مثلا حج بس ما معيش المبلغ كله ففي الحج بتاع خدمة الحجاج دوت فروحت الشركة بتاعت الحق عمالة فعايزة مني 9000 جنيه هل لما انا ادفع 9000 جنيه دولة واطلع في خدمة الحجاج هل يجوز ان انا اطلع فعلا في عن هذا الطريق يعني فمع العلم ان هم بيدوني اقرار اكتبه واوثقه في شهر عقاري ان الشركة لن تأخذ مني اي مبالغ مالية وان انا ماليش حق في ان انا اقدم مناسك الحج وانا طالع للعمل فقط لا غير وان انا ماليش حق ان انا اقدم مناسك الحج وجزاكم الله خيرا وحفظ شيخنا وحفظ قناة الرحمة وحفظ الشيخ حسان.
بارك الله فيك يا اخي. اصل الله حالك شيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل هذا اتصال اخونا اشرف. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بس استدراكا لموضوع السيارات شراء السيارات من البنوك.
نعم.
انا بس انا كنت عايز بس اوضح للشيخ علي ان البنك هو بنك دبي الاسلامي وسالت الموظف عن طبيعه المعامله ازاي تتم قال لي لازم تتوقع معانا ابتداء وعد بالشراء. بناء عليه اذا انا رفضت بعد كده ان انا اخد منهم السياره بعد هم يتملكوها بيخصم مبلغ 400 درهم قال لي ان دي مصروفات اداريه وليس لها علاقه باي حاجه بالنسبه لثمن السياره يعني. فبس عايز اعرف يعني الحكم ايه في موضوع وعد الشراء ده. معلش ثاني امر بعد اذنك بس الموضوع ان البنك لا يمتلك اصلا صاله عرض للسيارات يعني البنك بيشتري من الـ من الـ من الوكيل السياره فبيشتري السياره دي بناء على طلبي بس غير كده ما هو لا يمتلك سياره يعني فهل الصوره دي فيها شيء او لا؟ وجزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم.
جزانا واياك يا اخي، بارك الله فيك. طيب نستقبل هذا الاتصال. اخونا محمود من اكتوبر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الاستاذ احمد.
الله يحفظك، تفضل.
ازاي حضرتك يا فندم؟
اكرمك الباري.
ايوه، وازاي فضيله الدكتور علي سلوس؟
بخير، تفضل يا اخي.
متعكم الله بالصحه والسعاده يا رب والهناء.
امين
والله. كم وددت لو كنت معكم الان اقبل اياديكم وارامكم
حفظكم
على
الله.
ما فعلتموه للاسلام،
جزاك الله خير يا
وتفعلوه للاسلام يا رب. بارك الله فيكم.
اكرمك الباري، اسال الله حالك، بارك الله فيك.
الله يكرمك ويبارك فيكم وينصركم ويعيدكم بنصر من عنده.
امين،
انه ولي ذلك والقادر عليه.
امين امين رب العالمين.
اشكركم، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك على هذه المشاعر اخي، واصلح الله حالنا وحالك. شيخنا، يعني اخونا ابو فرحه كان بيسال يعني عملية حفظ الملكية على السيارات، يعني هم يدفعون لشخص سيارة مثلا بالتقسيط أو ما شابه فيصنعون عليها عملية حفظ الملكية، وبيقول يعني تعلمنا من فضلتكم أن هذا الأمر حرام لا يجوز، فبيسأل البديل لضمان حقي.
نقل الملكية لابد أن تنتقل، لأن أهم من أهم أثار عقد البيع انتقال الملكية.
نعم،
ولذلك من قرار المجمع لا يجوز للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع، ولكن يجوز رهن المبيع.
رهن المبيع،
فالبدل هو رهن المبيع، يعني يقال بأن السيارة مرهونة لصالح البنك كذا ولصالح فلان بمبلغ كذا، لا يفكر رهن إلا إذا تم دفع
المبلغ كله.
نعم، فهذا يحفظ الحق، وهو بالنسبة للبائع سهل، أمر سهل.
بارك الله فيك، يعني أمر الرهن هذا أمر يخرج من إشكال حفظ الملكية ويضمن حق الملك.
نعم،
حفظكم الله وبارك فيكم. سائل بيسأل، يعني أخونا محمد من الجزائر بيقول أنا بعمل في شركة للتأمين التجاري، ويعني برضو تعلمنا من فضلاتكم أن هذا نوع من أنواع التأمين نوع لا يجوز ولا يجوز العمل فيه، فبيقول يعني إن لم أجد بديل ماذا أصنع؟
هذه مشكلة، مشكلة عدم وجود البديل الحلال في مسائل حرام.
نعم،
يعني شخص يعمل في بنك ربوي ولا يجد عملا آخر، ماذا يفعل هذا الشخص الذي يعمل في شركة تأمين تجارية بيانات المجامع الفقهية عدم جواز هذا التأمين ولا يجد عملا آخر، ويحاول هنا أن يأخذ العمل الأقرب إلى معاملات الشخصية بالنسبة للموظفين أو الموظفين، يعني ابتعد قدر الإمكان عن الأشياء التي فيها الربا أو القمار. هذه ناحية. الناحية الأخرى أنه يعمل ويبحث عن عمل آخر، خلال هذا العمل يأخذ من المال بقدر حاجاته، لا يأخذ من المال كل ما يأتي، لا، أن هذا المال كسبه ليس حلالا، فإن يأخذ منه بقدر حاجته والباقي يجعله في يبقيه إلى أن يوزعه على المحتاجين، وإلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى عليه ويفتح عليه بباب حلال.
يعني نسأل الله أن ييسر لنا وله الخير. ويعني هذه الوصية، وصية أن يبحث عن عمل آخر، وصية يعني نسأل الله أن يوفقه إليها، وأن يوفق كل إنسان يحتاج إلى عمل إلى هذا الأمر وإلى الصالح. بارك الله فيك. أخونا محمد شيخنا بيسأل، يعني كانت هناك شراكة بينه وبين مجموعة من أصدقائه، وبيقول هذه الشركة قد خسرت، فهل يجوز أن أستثني واحدا منهم من الخسارة؟ يعني هم يقول حتى هذا رجل وأنا الباقي أعطيته حقوقه، لكن بقي أنا وشخص آخر، يعني هل يجوز أن أستثنيه؟
الأصل هنا أولا الخسارة توزع على الجميع بقدر رأس مال، يعني بقدر ما قدم الشخص برأس مال تقع الخسارة. أنا الشخص قدم ربع المال، إذا عليه ربع الخسارة، نصف المال نصف الخسارة، لابد من هذا أولا. ثم بعد ذلك التنازل هذا أمر آخر، إنما لابد أن يعرف الشخص أن الشركة خسرت وأن توزيع الخسارة تبع رأس المال، لأن لاحظ أن في الشركات الأرباح توزيع الأرباح بحسب الاتفاق.
نعم.
أما الخسائر فهي بحسب رأس المال، ليس فيها اتفاق.
دفعت كذا يبقى هو خسارته هكذا.
نعم، نسبة تبع رأس المال. فهو إذن عليه أن يبين خسارة بالنسبة للجميع وما يخص كل فرد، فبعد ذلك إذا أراد أن يتحمل خسارة لا مانع، بعد أن يعرف أن هذه الخسارة مفروض أن يتحملها فلان وأن الجميع يتحملونها.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. يعني هو بيسأل سؤال آخر يعني عن خدمة الحجاج، يريد أن يحج عن طريق هذه الخدمة. نعم. يعني نحن نرجي هذا السؤال لأم الفتاوى الأخرى، بارك الله فيكم.
إن شاء الله.
أخونا أشرف بيسأل أو بيعلق على أمر بيع السيارات من البنوك الإسلامية، فبيقول يعني البنك الإسلامي اللي كان يتفق معه قال له أنا إن لم تأتخي وتأخذ السيارة في وعد بالشراء قيمته 400 درهم تدفعه، إن لم تفي بأمر السيارة 400 دينار، وهم بعيدين كل البعد عن السلعة، بعيدين كل البعد عن ثمن السيارة.
هنا قرر المجمع بأن الوعد ملزم، ويكون الإلزام إما بالتعاقد أو تحمل الضرر. إذا ليس له أن يقول بأن في 400 درهم تدفع، لا، ليس له هذا، وإنما يذكره بقرار المجمع بأنه وعد بالشراء والوعد ملزم، وكيف يكون الإلزام؟ إما بالشراء وإما بتحمل الضرر.
نعم،
ضرر فعلي، فنطبق هذا.
هو بيتكلم أيضا أنه البنك لا يملك صلة للعض، بل يأخذ هذه السيارات من مورد أو ما شابه،
لكن يشتري أولا قبل أن يبيع، لابد من هذا.
الأصل أن يشتري قبل أن يبيع.
لابد أن يشتري أولا قبل أن يبيع.
بارك الله فيكم.
وإذا باع قبل أن يشتري فالعقد باطل.
أصلح الله حالكم.
تفضل.
نستقبل هذا الصال أخونا كريم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخفض صوت التلفاز يا أخي.
والله
يا
حاطط فلوس في بنك أنا، وعايز أشوف يعني الربح. أنا شغال فلوس من دلوقتي وحاطط فلوس في بنك وعايز أشوف أرباح، يعني حلال أو حرام.
بنك إسلامي أم ربوي يا أخي؟
لا والله بنك ربو.
طيب شيخ أيوب إن شاء الله، بارك الله فيك.
الله يخليك وسلم على الشيخ محمد حسان من نبي.
سلمكم الله من كل سوء. طيب شيخنا، يعني نجيب عن أخونا كريم، يعني واضع ماله في بنك من البنوك الربوية، هو بيقول ذلك، والأصباح ناتجة عن هذا المال.
كان هو يسأل سؤال في شيء لا يزاله أحد. نقول له أولا الإيداع في بنك ربوي غير جائز إلا إذا لم يستطع أن يضع ماله في بنك إسلامي، لأن قرار المجمع هنا لا يجوز المسلم أن يتعامل مع بنك ربوي متى استطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي. فإن التعامل في الأصل غير جائز مع بنك ربوي إلا إذا لم يكن هناك بنك إسلامي.
نعم.
هذا أمر أولا. الأمر الثاني أنه لا يجوز أن يتعامل بالربا المحرم مهما كانت الظروف، لأن الإقراض بالربا محرم والاقتراض بالربا محرم كذلك.
نعم.
لكن الاقتراض بالربا يرتفع الاسم عند الضرورة، أما الاقتراض بالربا فليس في ضرورة. فإذا هنا المبالغ التي جاءتك من هذا الإيداع لا تأخذ هذه المبالغ، وإنما تنفق في الصالح العام،
تخلص منها،
تعطي الفقراء ومساكين وأيتام وهكذا، لا تأخذ منها شيئا.
بارك الله فيكم شيخنا. سأل بيسأل عندنا في مصر تقوم الدولة بإعطاء المعاقين سيارات لهم بتقسيط بقسط قليل، فهل يجوز للسليم أن يعطي أحد المعاقين ثمن السيارة ليشتريها المعاق ثم يمتلكها السليم بمقابل إعطاء المعاق عمولة؟
يعني انظر هنا يا أخ أحمد، إعطاء عمولة يعني كأنها ليست ملكا له، وإنما تكون هي ملك لغير المعاق.
وهي صح أصلا هو أعطى المعاق المال كله، يعني المال ليس ملكا للمعاق.
ها لكن هو أعطاه ليشتري ليأخذ هو السيارة.
لا شك نعم.
هذه السيارات لخدمة المعاق، فيكون الانتفاع بالنسبة للسليم منها إلا بقدر الضرورة، يعني لابد أن يراعي أولا أن هذه المصلحة المعاق. فمثلا السيارة 100,000، المعاق يشتريها 30,000 مثلا.
نعم.
اشترى 30,000 و 30,000 هذه أخذها من السليم.
نعم.
واشترى السيارة. السيارة هذه إذا لو لم يكن معاقا لاشتراها بمئة، يعني أنه أوفر الآن 70,000. ال70,000 من الذي ينتفع بها؟ من ينتفع بال70,000؟ الأصل أن ينتفع المعاق.
الأصل المعاق هو الذي ينتفع.
نعم. ويمكن إعطاء جزء لمن ساعد في الشراء، لكن يكون الأصل هو خدمة المعاق ومنفعة المعاق. إنما أن يكون الشخص الآخر هو الذي دفع والذي اشترى ثم عمولة للمعاق، هذا لا يمثل حقيقة الأمر.
نعم.
لأن هذه السيارات ملك المعاق وفيها توفير كبير، فيجب أن يكون توفير المعاق
ولا يكون هذا التلاعب شيخنا، يعني
غير معاق ينتفع بشيء قليل.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الصال أخونا أبو عائشة. السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف حالكم؟
حفظكم الله وبارك فيكم.
مرحبا وسهلا، وحي قناة الرحمة وحي جميع المشايخ، وأطلب منهم أن يسألوا الله عافية الدارين.
بارك الله فيكم يا أخي.
عندي سؤالين تقريبا أريد أن أطرحهم على الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول، بضاعة يستوردها رجل مثلا رأس ماله من المخدرات مثلا، وموجودة في السوق بضاعة مثلها أو أحسن، هل يجوز لي أن أستعمل هذه البضاعة التي أعلم أن رأس مال مستوردها من المخدرات، أم الأخرى التي أجهل حال رأس مال مستوردها؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الآخر، فيه رجل توفى ابنه وكان تاجر مخدرات، وذهب إلى أحد الشيوخ وسأله عن ماذا يفعل لماله، قاله أن يقسمه، فنصفه يصدق ونصفه الآخر يقسمه على الورثة، ورفضت الزوجة ذلك. ثم ذهبوا إلى شيخ آخر فقال للزوجة، هل أنت تعلمين أنه يتجر المخدرات؟ قالت نعم. قال خلاص، أنت لا حق لك في الميراث ولا عدة لك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أخي. نستقبل هذا الصال أختنا أم سلمة. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أشكركم جدا على نفعكم للأمة بإذن الله، يا رب كده يثبتكم دايما ويجعل قناة الرحمة نور لكل الناس.
آمين رب العالمين.
أستاذن حضرتك، أنا كنت يعني أنا وزوجي وعين في مشكلة من حوالي 4 سنين بسبب تعاملات مالية مع ناس، وكان ده عن طريق شغل يعني مش لحاجة، ف يعني خسر الفلوس دي، فهو عارف ان الفلوس دي ليه عليه قدام الناس، فهو سد ناس كتير جدا، لكن الاتجاه الشركات كان ملزم قدامهم بورق، فطبعا الامر مش ميسر جدا ان هو يديهم المبلغ على بعض، فهم دلوقتي رافعين عليه قواضي وهو معرض للسجن، فقدام الشغل الجديد بتاعهم معارضين عليه ان هم يديله قرض بان هو يسد الحاجات اللي عليه دي بحيث ان هو ما يتعرضش للسجن، فهل في الحالة دي يجوز ان هو ياخد القرض؟ هو في الحالة يعني هيبقى قرض يعني ليه فايدة، فأنا مش عارفة. الله يزيدكم إيمان يا رب في دوني في الأمر، لأن أنا متحرمة الأمر وبس يعني مضطرة لأن أنا أسأل، أنا عارفة أن في حرمانية بس مش عارفة. الله يبارك لكم.
ماشي يا أختي، بارك الله فيك. شيخ نجيبك إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستقبل هذا الصال أخونا أبو شادي. السلام عليكم. السلام عليكم. ابو شادي.
هاي
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أستاذ أحمد إحنا لنا قطعة أرض.
نعم. ماشي. تفضل.
وبنينا فيها. واشتريتها من والدتي. وبعد ما اشتريتها وبنيتها أخويا قال لا لازم ليا فيها.
هي الأرض ملك مين أصلا يا أخي؟
الأرض ملك والدتي. وبعدين والدتي قالت لي تنازل عن حقك في البيت القديم وتنازل عن الفلوس اللي هي في قطعة الأرض دي تاني. فوافقت. فبعد كده أخويا قال لا لازم ليا فيها هي على الوزع وما أدري إيش. فبابا وأمي قالوا لا. طب الله خلي الشيخ علي يقول لنا إيه رأيك؟
إن شاء الله يبقى.
بارك الله فيك يا أخي. إن شاء الله الشيخ يجيبك. أصلح الله حالك. طب شيخنا يعني أختنا مسلمة بتسأل يعني وقعت معها ومع زوجها بعض المشكلات بسبب تعاملات مالية. يعني هو كان في شراكة مع بعض الناس وخسر هذا المال في هذه الشراكة. ويقول يعني بعض من لهم مال يعني رفعوا عليه بعض القضايا وهو مهدد بالحبس. فتقول انه الشركة اللي هو بيعمل فيها الان عرضت عليه قرض ولكنه قرض ربوي حتى يسدد هذه الاموال التي هي عليه. هل يأخذ هذا القرض
اذا لم يجد وسيلة اخرى وليس امامه الا ان يأخذ قرضا ربويا؟ يأخذ القرض الربوي على قدر الضرورة, اي يأخذ مبلغ على قدر الضرورة التي يحتاج اليها ثم يتوب الله سبحانه وتعالى ويعاهد الله عز وجل ألا يعود إلى مثل هذا.
بارك الله فيكم شيخ.
تفضل.
أخونا أبو عائشة مالي بيسأل يعني هو عنده بضاعتان في السوق. بضاعة يعني استوردها رجل رأس ماله من المخدرات والعياذ بالله, والأخرى هو يجهل حال مستوردها. يعني فأي بضاعتين يشتريها؟
يشتري من بضاعة المستور الحال.
مستور الحال.
لا يعرف إن كان ماله من حلال أم من حرام, فهذا لا مانع من أن يشتري منه. من المعلوم أنه من المخدرات فهذا لا يجوز أن نقف معه. بل بالعكس.
أن ننفعه. نعم.
بالعكس نقف ضده.
نعم. طيب هو بيسأل سؤال آخر شيخنا. يعني عندهم رجل كان يتاجر في المخدرات فيقول يعني قبل أن يموت سأل ماذا أصنع بهذا المال, فقيل له قسمه نصفين, نصف تصدق به ونصف يدخله في أمر الميراث, يعني يدخل في الميراث.
يعني هنا أحب أن من يسأل لا يقول لنا سألت فقيل كذا, لأن معناها أننا إما أن نقر أو نخطئ من أجاب.
نعم.
فإذا هنا يسأل مباشرة دون أن يذكر أنه سأل, ثم هو يأخذ بالرأي الذي يريده. يعني نعم. لا يوجد هنا إلزام بالرأي.
نعم.
ليست عندنا قوانين تحكم البلاد في الإلزام برأي الإفتاء. فإذا هنا هذا المال مدام من أصل حرام فهو لا يورث, لا يصلح للتملك ولا يصلح للتوريث, عليه أن يتخلص منه المال كله.
كله.
نعم.
نعم. يعني إذا أصلح أن يتخلص من كل المال.
نعم.
لا من نصفه أو ما شابه.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الاتصال. أخونا مصطفى. السلام عليكم. مصطفى.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيكم وفي قناة الرحمة وكل القائمين عليها ويعطيكم ألف ألف عافية.
حفظكم الله وبارك فيكم يا أخي.
أنا بس كان لي استفسار بسيط من فضيلة الشيخ.
تفضل.
أول شيء أنا عايز أسأل, هو لو واحد حلف على المصحف من فترة مثلا يمكن من 10 سنين وبعد كده استغفر وتاب ويعني الحمد لله وحجيت واعتمرت وكان حلفان على المصحف ده ممكن يتم كده فعلا, فهل لها وقت او لها مثلا استغفار معين؟
يعني هذا سؤال نوجهه إن شاء الله يا أخي الأسئلة الفتاوى الأخرى، بارك الله فيك. طب شيخنا، يعني أخونا أبو شادي بيسأل إنه هو كان لهم قطعة أرض ملك لوالدته، بنوا عليها بيت وهو اشتراها من والدته.
من الذي بنى؟
هو قال بنوا، بنينا. قال بنينا ولم يصرح من الذي بنى. فهو بيقول يعني هو اشتراها من والدته، وأخوه بيقول أنا لابد أن يكون لي حق في هذه الأرض، لأن هذه الأرض يعني على نصي أو ما شابه، ووالدته قالت له تنازل عن حقك في البيت القديم، وفي مقابل أن يتنازل لك أخوك عن حقي في هذا البيت. فهو بيسأل يعني ما العمل؟
العمل هنا أن ينظر إلى البيت على أن يوزع توزيعا تابعا للميراث.
تابعا للميراث.
الميراث ما دام لم يثبت أن أحدا اشتراه، فإن كان اشترى من أمه ننظر هل ما اشتراه من أمه يعادل ثمن حقيقي فعلا، ثمن عادل، أم أنه ثمن مبلغ قليل ليس الثمن.
نعم.
فإن كان المبلغ الذي دفع لا يصل إلى الثمن، وإنما إنه هو مبلغ قليل بالنسبة لقيمة السكن، فهنا يأخذ ما دفعه والباقي يدخل في الميراث.
بارك الله فيكم شيخ، أصلى الله حالكم. طب الشيخ يعني سائل بيسأل، أنا واضع مالي في صندوق البريد ولا أريد هذه الأرباح الخارجة عن هذا المال، فهل يجوز لي ترك هذا المال كوديعة في البريد أم لا؟
الأمر يرجع إلى ظروف السائل، لأن الأصل كما جاء في القرار لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي متى استطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي، والتعامل مع دفتر التوفير بريد تعامل مع بنك ربوي، لأن البريد ليس عنده مشروع تقبية ولا، وإنما يضع المال في بنك ربوي.
نعم.
فإذا إيداع في بنك ربوي. فإذا كان لا يستطيع أن يضع المال في بنك إسلامي، يعني لو كان موجود مثلا في بلد في بنك إسلامي، وإنما عنده مكتب البريد، مكتب البريد فيه دفتر توفير بريد، فأودع في دفتر توفير بريد ليحفظ ماله لا ليستثمره، في هذه الحالة يرتفع الاسم. لكن إذا كان يستطيع أن يضع المال في بنك إسلامي ويستثمر في بنك إسلامي لا يجوز أن يبقي المال في دفتر توفير البريد.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا السؤال أخونا محمد من البحر الأحمر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أنا عشان بس ما أطولش على حضرتك، أنا بسأل سؤال، إيه إزاي نقدر نفرق بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية؟ مع إن في بنوك بتقول إن إحنا بنوك إسلامية ونلاقيها بالربا، فإزاي نفرق إحنا كشخص عادي بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية؟
أبشر يا أخي، بارك الله فيك، شيخ يجيبك إن شاء الله، أصلح الله حالك. طب شيخنا نجيب عن أخونا محمد، يعني كيف نفرق أو نقدر أن نفرق ما بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية، خاصة بين عوام الناس الذين لا يعرفون أن يدخلوا في الحسابات أو ما شابه؟
معظم العوام لا يستطيعون أن يفرقوا، ولذلك يرجع فيه إلى أهل الذكر الذين يعرفون أعمال البنوك.
نعم.
فهم الذين يستطيعون أن يفرقوا بين البنك الربوي والبنك الإسلامي.
يعني إذن هو يأتي إلى شيخ المعتمد يعرف بأمر البنوك وأمر دواخل البنوك فيسأله هذا البنك أنا أتعامل معه أم لا.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الصال أخونا رأفت. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يكرمك يعطيك العافية والله.
حفظكم الله وبارك فيكم.
وجه تحيتنا لكل جميع وشيخنا محمد حسان طال الله عمره يا رب.
بارك الله فيكم.
الله يحفظك. بدي أسألك شيخ، أن جمعية بين الموظفين، أن جمعية بين الموظفين،
نعم،
في دائرة حكومية، طبعا أغلب الـ 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 الجمعية مساهمين إحنا فيها، فبتقوم بشراء أغراض من خارج الدائرة مثل أثاث، أدوات كهربائية،
أدوات كهربائية بتضع تقريبا 30% مرابح، المربح ثابت يعني 30% فوق المبلغ الأصلي. ما بدي مشروعية يعني 30% هذول جائز أو غير جائز؟
نعم.
بس هذا سؤالي.
بارك الله فيك يا أخي، إن شاء الله
الله يحفظك. الله يحفظك، شكرا.
أصل الله حالك، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب شيخنا، يعني هو أخونا رافع بيسأل، جمعية بين الموظفين في دائرة حكومية يعني كأنهم اشتركوا في شركة فيما بينهم كده، هم يعملون تشتري أثاث وأدوات كهربائية أو ما شابه، لكن هو بيسأل إنه الربح عندهم ثابت 30%، الداخلين في هذه الجمعية أو في هذا المشروع يبقى ربحه 30% ربح ثابت دائما.
ربح من؟
ربح الداخل، ربح المشترك في هذه الجمعية. في
مشترك أم ربح الجمعية؟
يعني نجيب عن كليهما أخذ الشيخ.
لأن إذا كان المشترك ربحه 30% وهذا أمر ثابت فهو ربا.
فهو ربا.
نعم، لأن لم يربطه باستثمار وإنما جعله ثابتا وإن لم يستثمر المال. إذا كان الربح 30% للجمعية بمعنى أنها تبيع بربح 30%، يعني تأخذ من المشتري ربح 30%، هذا جائز بالنسبة للجمعية نفسها، هذا جائز.
نعم،
أن تحدد الربح لنفسها.
أما الأفراد الداخلين هذا نعم. هذا يعد من الضرائب. نعم.
ثم 30% هذه نسبة كبيرة، أن الجمعية تراجع نفسها في هذا، أن هذه نسبة كبيرة.
بارك الله فيكم أبو الشيخ. طيب شيخنا، يعني سائل بيسأل، جماعة التبرعات لصالح جهة خيرية أنا عضو متطوع فيها، وسمعت عن البورصة العالمية وكانت هناك إحدى الشركات التي تسمي نفسها بالإسلامية، فأدخلت هذا المال الذي جمعته من التبرعات في هذه الشركة، ولكن الشركة خسرت كل أموالها، فما الحل؟ وهل علي أنا ضمان؟
يعني هو دخل بالمال في البورصة.
نعم.
دون أن يسأل عن البورصة وأعمال البورصة ونتائج استثمار البورصة يعني من الواقع من الجدول الاقتصادية ومن الناحية الشرعية، لم يسأل في هذا ولا في هذا.
صحيح، خاصة كذلك شيخ أنه دخل حتى بغير مالي، يعني بمال نعم. جمعه من باب التبرع.
نعم، فإذا هنا كان علي أن يسأل أولا ويتأكد أولا قبل أن يدخل في البورصة. إذا كان يعذر يعني يرجع فيه إلى حالته، إذا كانت حالته أنه يعذر إذا لا يحاسب، وإذا كان لا يعذر معناه أنه يتحمل أنه يضمن هذا المال، يضمن رأس المال إذا كان يعذر بالجهالة. لا يعذر،
هو يخبر هذه الجمعية اللي كان جمع لها المال، إن عذروه
يرجع إلى حالته.
نعم،
فحالته يشرحها للجمعية، فإذا وجدوا له عذرا إذن يسترد ما يستطيع من رأس المال، إذا لم يجدوا له عذرا إذن يكون ضامنا لرأس المال. ثم في جميع الحالات عليه أن يخرج من البورصة، لأن جل أعمال البورصة ليست حلالا.
نعم،
معظم أعمال البورصة ليست حلالا.
بارك الله فيكم شيخنا، نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت عايز أسأل على زكاة السيارات. عايز أسأل على زكاة السيارات.
سيارات؟
آه.
انت تتاجر في السيارات يعني؟
لا مش بتاجر، انا عندي اتوبيس لحرات شغال، يعني عايز أسأل على الزكاة بتاعه يطلع ازاي.
حاضر يا اخي.
اتوبيس 26 رحلات، نسأل عليه بس الزكاة بتاعه يطلع ازاي.
ابشر يا اخي، شيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل هذا الصال، اخونا ابو محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ لو سمحت بس عايز اسال الشيخ سؤال، بس ارجو ان يتسع صدركم. يعني
تفضل يا اخي.
الله يبارك فيك. انا مهندس معماري عندي مكتب استشارات هندسيه. نشاط المكتب تصميم واشراف على التنفيذ. وبنتقاضى مقابل التصميم والاشراف على التنفيذ ما قيمته 4% من قيمه المشروع. وهذا متفق عليه يعني. ثم بنطرح المشروع مناقصه فتترسى على مقاول معين. جرى العرف في المكان اللي احنا بنتعامل فيه على ان هذا المقاول بيدفع لنا مبلغ ثاني غير ال 4%. هذا المبلغ يسمى رسوم مناقصه. يعني جرى العرف عليه. قد يعلمه بعض الملاك وبعضهم ما يعرفوش يعني. فسؤالي لفضيله الشيخ يعني ما حكم هذا المبلغ؟ وارجو ان يكون السؤال واضح يعني.
يعني حضرتك صاحب مكتب استشاري او تعمل في مكتب استشاري هندسي وهذا المكتب يعني يدخل على مشروع فيصممه او ما شابه وياخذ نسبه 4% من نسبه هذا المشروع.
ايوه نعم. وبعدين بنطرح هذا المشروع مناقصه تترسى على مقاول معين. هذه المناقصه تطرح بكل شفافيه يعني بدون اي تحيز لاي حد. وبعد ما تترسى على هذا المقاول المقاول بيدفع لنا مبلغ. هذا المبلغ يسمى رسوم مناقصه. ورسوم المناقصه دي جرى العرف عليها في المدينه او في البلد اللي احنا يعني قاعدين فيها. بس قد يعلمه بعض الملاك وقد لا يعلمه بعضهم. يعني بعض الملاك قد لا يعلم بهذا المبلغ. وبعضهم يعرف بحكم ان هو امر يعني من المتعارف عليه.
نعم.
سؤالي لفضيله الشيخ بس ما حكم هذا المبلغ اللي هو يسمى رسوم مناقصه؟
ابشر يا اخي الشيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. طب شيخنا يعني نجيب عن اخونا حمدي. اولا هو بيقول انا عندي اتوبيس رحلات فما زكاة السيارات؟ هو قال بهذا اللفظ يعني.
الزكاة هنا على داخل هذا الاتوبيس.
نعم.
دخله يضم الى داخل اذا كان داخل اخر يضم كل هذا ويخرج 2.5%، 25 في كل 1000.
يبقى إذن هو زكاة مال وليس زكاة السيارات. يعني أنا أريد أن أوضح هذا الأمر أولا يعني.
هي زكاة السيارات التي تعمل.
نعم.
وليس زكاة رأس مال السيارات. وهذا في قرار من المجمع.
نعم.
سمى زكاة المستغلات.
مستغلات.
زكاة المستغلات. مثل هذه السيارات، مثل شركة تأجير سيارات، مثل تأجير البيوت. كل هذا مثل تأجير الطيران، تأجير البواخر، كل هذا زكاة مستغلات.
نعم.
أي أن الإنسان يملك العين لا للتجارة وإنما بقصد الغلة، أي بقصد الربح. فالزكاة على الغلة وليست على العين.
بارك الله فيكم.
واضح هذا؟
نعم نعم. زكاة المستغلات. بارك الله فيكم، يعني نوع طيب ونحن نتعلم في فضيلتكم كثيرا كثيرا.
جزاك الله خير.
اخونا ابو محمد يسال يعني هو عنده مكتب استشاري هندسي وهذا المكتب يعني يشرف على انشاء مشروع وعلى تصميمه او ما شابه وبيقول يعني هو تقاضى بعد ذلك 4% من نسبة هذا المشروع في مقابلة هذا العمل الذي يصنعه. ثم يطرح المشروع في مناقصة عامة وبيقول انه لما يعني ترسي المناقصة على مقاول المقاول بيدفع لهم مبلغ بيسمى مبلغ رسوم مناقصة وجرى العرف في هذه البلدة التي يعملون فيها على ذلك. هو بيسأل بعض الناس او بعض الملاك قد يعلم هذا الامر وبعضهم لا يعلمه فما حكم هذا المبلغ؟
يجب ان يعلم قبل ان يدفع. يعني هنا رسوم المال التي يأخذها مقابل أنه عد المشروع عد كذا حتى يعرض. هذا واضح.
نعم.
بعد أن يعرض المشروع ويرسل العطاء على أحد المبلغ الذي يأخذه ممن رسى عليه العطاء لابد أن يكون معلوما لماذا أخذه مقابل ماذا، ويكون هذا ما دام يقول بأن العرف جرى بهذا فإذا شاء فيه فإن العرف جرى بهذا
سأصفح عن الجميع يعني.
نعم.
أصل هو بيقول يعلمه البعض ولا يعلمه البعض.
كيف لا يعلمه والعرف جرى به؟ لابد أن يعلم.
نعم
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. سأل بيسأل هل يجوز لي الكذب على شخص استدان مني مبلغا كبيرا من المال ويماطل في السداد لعلمه أني لست بحاجة لهذا المال بأن أوهمه أن لدي مشروع بحاجة لمالي حتى يقنع ويرد إلي هذا المال؟
لا تلجأ إلى الكذب يا ابني، لا تلجأ إلى الكذب، هذا حقك وطالب به، أما أن تكذب فلا.
على الأصل ألا يكذب.
نعم.
وأيضا نحن ننصح شيخنا يعني من استدان منه هذا المال أن يرد هذا المال، يعني مقتل الغني ظلم،
يجب أن يرد هذا.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. سأل بيسأل: حصلت على شقة في مساكن الشباب، وكان من شروط الاشتراك ألا يزيد مرتبي عن مبلغ معين، ولكن مرتبي أكبر من هذا المبلغ المعلن، مع العلم أن أقساط الشقة وطرق الدفع لا يمكن الوفاء بها إذا ساوى مرتبي المبلغ الذي أعلنوا عنه. هو كأنه يعني إيه قل مراتبه وكذا في هذا الراتب في مقابل أن يأخذ هذه الشقة.
لا نستطيع أن نقول له اكذب، هذا أمر لا نستطيع أن نتحدث فيه، وإنما نتركه لا نجيب عنه.
بارك الله فيكم شيخنا. سأل بيسأل: لقد تم خصخصة بعض الخدمات والمرافق في بلادنا مثل الكهرباء والمياه وبيعها لبعض المستثمرين حق امتياز، يقول وهم لا يفرقون بين الاستهلاك المنزلي والاستهلاك التجاري، ويريد أن يتحايل عليهم ويسدد رسوم استهلاك خدمته اللي هي الخدمة التجارية على أنها خدمة منزلية.
التحايل هذا لا يجوز، ويعني حسب ما هو متفق عليه يطبق على الجميع.
نعم. بإذن لا يجوز التحايل، هذا من الكذب ولا صح.
نعم.
بارك الله فيك. سأل بيسأل: والدي عنده بعض الماكينات وقرر هو وشركاؤه بيعها، وإحدى هذه الماكينات فيها عيب خفيف، فهل علي إثم أن أبيعها دون إخبار المشتري بهذا العيب خوفا من غضب والدي؟
لا يجوز للبائع أن يبيع سلعة وفيها عيب إلا بين هذا العيب،
إلا أن يبين هذا العيب.
ما لم يبين العيب يأثم، فيجب أن يبين عيب.
بارك الله فيكم شيخنا. يعني سائل بيسأل: تأتي إلي بعض البضائع فأخلص القديم مع الجديد علما بأن هذا القديم ليس فيه شيء فاسد أو تالف، هل هناك شيء في هذا؟ وهل لابد أن أبين للمشتري فأقول هذا جديد، يعني أنا جئت به اليوم وهذا قديم من اليوم الفائت أو ما شابه؟
إذا كانت السلعة لها تاريخ انتهاء، فإذا كان لها تاريخ انتهاء لا يجوز الخلط، لأن هذا ينتهي في موعد والآخر ينتهي في موعد آخر، فلا يجوز أن يخلط القديم بالجديد، وإنما يجعل القديم وحده والجديد وحده ويبيع هذا وحده وهذا وحده.
يعني ربما يعرض القديم أولا في
يعني
في ثم
وألا يخلط.
نعم. الأصل ألا يخلط.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا اتصال، أخونا أبو خالد. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال، نرجع إلى أسئلتنا. يعني سائل بيسأل: أنا عندي مشروع تجاري وأضطر في بعض السلع التجارية أن أكسب فيها أكثر من النصف، ولو لم أعمل هذا ما ربحت وما غطيت المصروفات، هل علي في ذلك حرج؟
الإسلام لم يحدد نسبة من الربح، وإنما جعل هذا بالتراضي بين البائع والمشتري، ولكن رغب في حسن البيع وحسن الشراء. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، إذا قضى، إذا اقتضى.
نعم.
فهنا يكون سمحا، فأعتقد أن نصف يعني الربح إذا وصل إلى 50%
كثير،
هذا نسبة كبيرة لم يجرؤ عرف بهذا.
ومن الأصل يعني
الأصل أن يجعل أرباحه معقولة.
بارك الله فيكم شيخنا. سأل بيسأل: يوجد محل لبيع المواد الغذائية والحلويات، وأنا أعلم علم اليقين بأن هذا المحل أنشئ من مصدر حرام، فهل يجوز لي أن أشتري من هذا المحل؟ وهل يصح أن أنصح الناس بعدم الشراء منه؟ وما الحكم إذا كان لابد لي من الشراء من هذا المحل؟
والأمانة من الشراء من هذا المحل، ولكن إذا كان الأصل أنه حرام، مبني من حرام، فننظر إلى المالك الآن هل هو عنده استعداد لأن يبين أن هذا حرام وبالتالي أن يخرج أن يستبدله بمكان آخر أو أن يقدر قيمته ويخرج هذه القيمة؟ يعني لابد أن يبحث ولا وأن لا يعيش في حرام. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. سائل بيسأل يعني هناك دار ثمنها في السوق 400,000 جنيه ويريد التاجر أن يبيعها لي بمبلغ 500,000 جنيه على أن يكون الدفع بعد سنة أو أكثر، فهل هذا يعد من الربا؟ يعني ثمنها الحالي الآن 400,000 جنيه ولكن هو هيعطيني هذه الدار في مقابل أن أدفع هذه 400-500 لكن بعد سنة.
البيع الآجل المجمع أقر زيادة البيع الآجل عن البيع الحال. الربا لا يأتي في البيع والشراء في مثل هذه الأمور، وإنما الربا يأتي في زيادة الدين. هنا لا يوجد دين وإنما ثمن، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية للزمن دخل في الثمن، للزمن دخل في الثمن.
نعم
يعني يتحدد الثمن تبعا للزمن، فكان بعد مدة كبيرة الزمن يكون الثمن يكون أكثر. لا مانع من هذا. السلم، الإسلام عندما أجاز السلم، لماذا أجاز السلم؟ رأس المال يدفع بالكامل في مجلس العقد فينتفع به البائع، ثم يدفع بعد سنة مثلا بعد أن انتفع به، فالمشتري ينتفع بأن السلعة قيمتها أكبر مما دفع، عكس بيع الأجل. بيع الأجل ينتفع بالسلعة والآخر ينتفع بزيادة الثمن، هنا في العكس. فإذا هنا زيادة الثمن عن البيع الحال في البيع الأجل لا شيء في هذا، لكن بطرق شرعية. تفضل.
بارك الله فيكم شيخنا. سائل بيسأل أنا اشتريت من تاجر بعض الأخشاب واشترطت على التاجر أن ينقلها بسيارته إلى منزلي، ولكن تعطلت السيارة، فهل يجوز لي أن أقسم شيئا من قيمة الخشب مقابل عدم نقلها بالسيارة، مع العلم أننا اتفقنا على السعر الإجمالي حتى بعد الشحن؟
يعني اتفق على السعر ومعه الشحن؟
ومعه الشحن.
إذن هو ملزم بالشحن.
تعطلت السيارة،
يستأجر سيارة أخرى. يعني هو نفسه يستأجر سيارة أخرى لتوصيل هذا.
البائع يستأجر سيارة أخرى لتأجير هذا
لتوصيل هذا المكان الذي اتفق عليه. يعني اتفق أن التسليم في مكان معين، على البائع أن يجعل يسلم البضاعة في المكان الذي اتفق عليه.
لو لم يسلمها المشتري ممكن ينقص يعني مبلغ من المال مقابل
أن أجيب سيارة؟ ليس إنقاص، وإنما نعم. ينظر إلى من ينقل هذا وما يدفعه للناقل يخصم منه.
يخصم من البائع. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الاتصال. أخونا خالد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أريد سؤال فضيلة الشيخ، سؤالا مهما في
مسألة
البيوع ومسألة الاقتصاد الإسلامي.
نعم.
فضيلة الشيخ بارك الله فيك، بعض النساء يعملن في شركة ما ويشتركون في عضوية هذه الشركة ويقومون بالبيع عن طريق البيوت بعيدا عن الاختلاط وبعيدا عن أي مشاكل، ولكن بعد أن يكون عضو بارز في الشركة دي بيأتي بأعضاء، الأعضاء دي بتبيع للشركة منتجاتها، والشركة بتعطي هذا العضو اللي هو جاب أعضاء كتيرة جدد وناس بتبيع وتزود إنتاج الشركة، بيدي لهم نسبة على هذه المبيعات. بعض الناس وهذه النسبة كهدايا أو فلوس نقود عينية. بعض الناس قالوا إن هذه الأمور ربا، فهل هي ربا يا فضيلة الشيخ أم حلال حلال؟
بارك الله فيك يا أخي خالد، إن شاء الله شيخ يجيبك، أسأل الله حالك.
بارك الله فيك.
طب نجيب أخونا شيخنا، يعني هو كأنه بيسأل عن أمر التسوق الشبكي بعض النساء.
نعم، التسوق هذا هو التسوق الشبكي الذي بينا عدم جوازه أكثر من مرة، وكتبنا في هذا وذكرنا فتوى هيئة كبار العلماء السعودية، ومع ذلك لا يزال يأتيني من يأتي ليسأل عن هذا، وهنا في التلفزيون يسأل، لأن السائل الحقيقة يأخذ عمولات كبيرة فهو حريص على أن يأخذها، فيريد أن نقول له حلال. يعني على سبيل المثال حتى يدخل هنا يشتري ساعة $400، طيب $400 هل هو في حاجة إلى هذه الساعة؟ وهل الساعة تساوي هكذا $400؟ أما أن هذا لابد حتى يصبح عضوا في الشركة، وأحيانا أكثر من هذا، فإذا هذا التسويق الشبكي غير جائز.
يعني سمعت من فضلاتكم موضوع الشيخ انه الشركة اللي حضرتك كنت تكلمت عنها في مجلة التوحيد،
شركة شانل،
انه كانوا يبيعون السلعة بثمن باهظ جدا، بعد ان انتهت هذه الشركة يعني
كانت تباع ما يقرب من 1000، بعد ان فضت الشركة اصبحت السلعة تباع ب35.
الله اكبر، يعني فضل كبير جدا.
نعم
أصل الله حالك موضوع الشيخ. سأل بيسأل: أنا أتاجر في الذهب بيعا وشراء، وفي بعض الأحيين أبيع الذهب إلى تاجر آخر وليس لديه السيولة الكاملة لدفع المبلغ المطلوب، مما يضطرني إلى إمهاله ليوم أو يومين لحين توفر المبلغ لديه. أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن هذا العمل عموما، وهل هو جائز أم لا، مع العلم أن هذا العمل الآن في الذكر لا يتم إلا بيننا معشر التجار، حيث توجد الثقة المتبادلة والضرورة التجارية للقيام بهذا العمل.
أول الثقة لا، يعني ليس لها أثر في هذا الحكم الشرعي، الأصل أن يكون في ثقة.
نعم،
والضرورة ليس هنا ضرورة، لأن تاجر لم يستطع أن تجر الذهب تجر غير الذهب.
طبعا شيخنا عايزين نفصل في هذا الأمر، أمر تجارة الذهب، لأنه في إشكالات كثيرة.
تجارة الذهب إلى ضوابط شرعية لا بد منها، وعدد كبير جاءني في مسجد بلال وشرحت لهم هذا، يعني في كثيرون جاءوا أكثر من مرة.
نعم،
وبينت لهم هذا حتى كان منذ يومين فقط. أيضا الذهب عينه وتبره سواء،
عينه
وتبره
سواء.
العين أشياء مصنعة بالدنانير، والتبر عندما يقوم بالتصنيع شطف كذا وذا كذا وكسر كذا.
نعم،
الكسر هذا.
نعم،
هذا التبر. لو أردنا نبيع التبر بعين لازم هذا أمام هذا بدون أي زيادة. إذا نشترط في بيع ذهب بذهب التساوي والتقابض،
يعني لا يقول لك لا ده في تصنيع وفي ما شابه،
التساوي والتقابض،
لابد من التساوي والتقابض.
نعم، لابد من التساوي والتقابض.
نعم،
وإلا نقع في الربا. يقول لي أخي هناك شيخ الإسلام ابن تيمية أفتى بجواز هذا، وابن القيم أفتى بجواز هذا. إذا كان شيخ الإسلام وابن القيم أفتيا بهذا، فهذه زلة عالمين، يعني هذا مخالف للنص.
نعم،
وما دام الأمر يخالف النص فلا يجوز أن نحتج به، وإنما نقول بأن هذه زلة عالم، وكما قال شيخ الإسلام لا نتبع العلماء في زلتهم ولا ننقصهم حقهم.
نعم،
يعني ننزلهم منازلهم.
شيخنا مع بعض نستقبل هذا الاتصال ثم نفصل. السلام عليكم.
عليكم السلام. كيف
تفضل يا اخي؟
الحقيقه انا كنت عايز اوجه السؤال لشيخنا الشيخ علي. الحقيقه
تفضل شيخ معك.
الله يبارك فيك. الاخ من اخواننا عايز يعدل في موضوع العداد الكهرباء، بحيث ان هو يضبط العداد يكون يقلل من سرعته شويه، ونظرا له حجه في الكلام ده، بيقول ان مشكله الشركه كل شويه تعلي الاسعار وبيضيفوا مثلا بتاع ده زباله على القمامة، يعني على الفاتوره وعلى العداد، وما حدش قد يقول لهم لا، وده عقد اذعان، تعاقد اذعان بينه وبينهم، بل كمان بيدعوا الناس لده
ان ده ممكن اعدل لكم بالعداد ده بحيث يقلل من سرعتهم ما يوقفوش لكن يقلل من سرعتهم على الاقل بسيط. وبيقول لي ده كمان ان المهندسين الفنيين الموجودين في شبكه الكهرباء اساسا بيعلوا السرعه بتاع العداد لاقصى سرعه بحيث انه يعد اكثر عدد ممكن من الكيلوات. فانا محتار الحقيقه اوافقه على ده ولا لا. هو كان بيستفتيني فقلت له اسال احد العلماء الكبار.
بارك الله فيكم اخي، ان شاء الله شيخ يجيبك، اسال الله حالك. طب شيخنا نجيب اخونا يعني
نستكمل اولا ذهب
نستكمل امر الذهب
فضل يعني هذا امر خطير
امر نعم
نعم. شيخ الاسلام ابن تيميه بين انه لا اثر للصناعه
يعني لا اثر للصناعه
وبينت انا الجزء والصفحه اكثر من مره بين هذا فاذا ما ينسب شيخ الاسلام ابن تيميه غير صحيح.
نعم
ابن القيم نعم قال هذا فاذا انفرد ابن القيم برايه يهدم كل الآراء
لا بلا شك
ويخرق الإجماع ويخرج على النصوص. أم نقول بأن ابن القيم رحمه الله له فتاوى جيدة وله نشاط كبير وجزاه الله خيرا لكنه
أخطأ في هذه
المسألة في هذه المسألة وبشر
نعم
ليس معصوما. فإذا لا يجوز التعاون في الذهب كسلعة عادية وإنما الذهب لابد أن يكون في التخابط في المجلس وإذا كان ذهب بذهب التساوي والتخابط.
معذرتنا شيخنا العبارة اللي حضرتك قلتها مرة ثانية الذهب تبره
عينه وتبره سواء هذا حديث شريف.
نعم
عينه وتبره سواء الذهب بالذهب عينه وتبره سواء.
نعم تفضل.
يعني لابد التساوي حتى بين ما هو مصنوع وليس مصنوع. وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى بيّن أنه لابد من التساوي ولا أثر للصناعة نص على هذا. ولذلك أدري كيف ينسب له أنه قال يجوز في المصنوع أن يكون أكثر من غير المصنوع ونص على غير هذا.
نعم
فإذا هنا لابد من يعمل في الذهب أن يكون معه مال يكفي للتجارة الذهب. إنما التأخير تأجيل يوم ويومين أو ساعة وساعة هذا لا يجوز إطلاقا هذا من الربا المحرم.
طب سريعا شيخنا يعني نجيب عن أخينا يعني بيقول بعض الإخوة يريدون أن يعدلوا في عداد الكهرباء حتى يقلل من سرعته ودعواهم أنه بعض المهندسين أصلا بيسرعوا من أمر العداد إلى غير ذلك.
لا يجوز هذا ولا هذا. وبعض المهندسين ما لا نعرف أن مهندسين يفعلون هذا.
نعم
العداد كما هو لا يغيرون فيه إنما هو العداد بشك. الكهرباء الآن زادت وبالذات هناك مناطق معينة تزداد فيها الأسعار أكثر. يعني لا يأخذ كل الناس بسعر واحد وإنما اختلفت الأسعار كذلك. هذا أمر يعني لا ندري كيف تقره الدولة.
نسأل الله الستر فضيلة الشيخ يعني وقتنا قد نفد طيبة وطابة أيامك. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياك من نعمة البلاغ عنه والدعوة إليه وأن يرفع أمر الغمة التي تمر بقناتنا قناة الرحمة. وأنا أتمثل بقول الشاعر وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الزكي وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج حرقة القلب الشجي وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة بالعشي. جزاكم الله خيرا أيضا أحبتي طيبتم وطابت أيامكم وعسى أن يكون كلامنا قد طاب لكم. ولا تنسونا من صالح دعواتكم في خلواتكم إني أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.